هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله تعالى على نعمة الحياة وخاصة على نعمة الصحة والعافية. اليوم أتينا لحضرتكم ومع موضوع طبي آخر يخص الأطفال. موضوعنا هو إسهال الأطفال بين العدوى والجفاف. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران. عبر الهاتف نستضيفها إن شاء الله. أما أرقام الهواتف في البث المباشر في إذاعة طهران العربية 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-99-37-94-243-1. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio_ir. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يكون من الصعب تمييز الإسهال الخفيف نظرا لاختلاف عدد مرات التبرز وتماسك البراز باختلاف العمر والنظام الغذائي عند الأطفال الأصحاء. فمثلا يكون براز الرضع الذين يعتمدون في تغذيتهم على الإرضاع الطبيعي ولم يتناولوا طعاما صلبا على الأغلب برازا رخوا متكرر الحدوث ويعد طبيعيا. قد تشير الزيادة المفاجئة في عدد مرات التبرز ورخاوة البراز إلى إصابة أولئك الرضع بالإسهال، إلا أن استمرار البراز المائي لمدة تتجاوز 24 ساعة لا يعد طبيعيا. يحتوي الإسهال في بعض الأحيان على الدم أو المخاط، يمكن أن يحدث نقص في شهية الأطفال المصابين بالإسهال مع معاناتهم من القيء ونقص الوزن أو حدوث حمى. إذا كان الإسهال شديدا أو استمر لفترة طويلة فمن المرجح أن يفقد الأطفال كمية كبيرة من سائل الجسم. يمكن أن يصاب الرضع والأطفال الصغار بالتجفاف بسرعة أكبر خلال أقل من يوم في بعض الأحيان. قد يتسبب التجفاف الشديد في حدوث اختلاجات وضرر في الدماغ والوفاة. يتسبب الإسهال في حدوث 1.2 مليون حالة وفاة سنويا حول العالم، وفي الولايات المتحدة يشكل الإسهال حوالي 9% من حالات دخول المستشفى للأطفال دون سن 5، فيما يجب أن يخضع الأطفال لنظام غذائي مناسب لأعمارهم بمجرد أن يتناولوا كمية كافية من السوائل دون حدوث قيء. قد يستأنف الرضع رضاعة حليب الأم أو الحليب الصناعي، وتختلف المعالجة باختلاف السبب عند الأطفال المصابين بالإسهال المزمن، ولكن توفير التغذية الكافية والمحافظة عليها ومراقبة حدوث نقص محتمل في الفيتامينات أو المعادن يكون شديد الأهمية.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن هناك تفاصيل أشمل وأكمل سنستمع إليها من الدكتورة آمنة النقاش، من ضيفتنا الكريمة أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة. دكتورة آمنة، اليوم موضوعنا حول الإسهال عند الأطفال، نريد أن نعرف ما هو التعريف الأنسب والأكمل والأشمل للإسهال عند الأطفال، وهل هناك أنواع خاصة مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سؤال مهم جدا، لأن كثير ما يطرحه المعنيين بعناية بالطفل. الإسهال هو ليس تكرر دفعات البراز عند الطفل، وليس قوام البراز عند الطفل بحد ذاته. لأن هذه الاثنين تكون أحيانا ممكن أن تكون بشكل إسهالي، ولكن الطفل يكون غير مصاب بالإسهال. إذن الإسهال هو تغيير نوع دفع البراز عند الطفل. يعني إذا كان مثلا الطفل يتبرز في اليوم حوالي مرة أو مرتين، وتبدلت هذه الحالة إلى 5-6-7 مرات باليوم، وإضافة إلى هذا تبدل قوام البراز إلى قوام إسهال سائل أو حتى نصف سائل، فيعتبر لهذا الطفل هذا نوع من الإسهال. أما إذا كان الطفل مثلا مصاب بنوع من القبضية عنده، ولديه مثلا البراز مرة في الأسبوع، وتكررت دفع البراز عنده يوم في مرة في اليوم، فممكن أن يكون الطفل في هذه الحالة أيضا مصاب بالإسهال. إذن دفعات ومرات الإسهال مهمة من ناحية مشكلة علاج الإسهال وشدة الإسهال وكيفية العلاج. أما تعريف لا تشمل بشكل عام فقط وفقط تعريف الإسهال.
نعم.
هذا بالنسبة لتعريف الإسهال عند الأطفال. تفضلتي أذكر الأسباب.
الأنواع بعد. نعم، الأنواع وأيضا الأسباب.
نعم، أما بالنسبة لأسباب الإسهال، الإسهال طبعا تتصور أنه نحن نتكلم عن الرضع، صحيح؟ الرضع والأطفال.
نعم.
يعني فوق سن الرضاعة والطفولة.
نعم.
صحيح؟
صحيح. نعم.
نعم، بالنسبة للإسهال فالأسباب تكون متنوعة كثيرا بناء على إما نوع الإصابة أما أو على فترة استمرار الإسهال.
نعم.
إذن الفئة اللي طبعا هم يكونون أكثر حساسية بالنسبة لهذا الإسهال وتنوع الأسباب طبعا التي تكون موجودة هم الأطفال. وأكثر الأسباب تكون هنا الأسباب المعدية، المؤذية أيضا تكون إما حادة وإما مزمنة. أحيانا تكون أسباب الإسهال هي مشاكل غذائية وحتى أحيانا تكون الأسباب هي الأدوية. أما الأسباب المعدية التي هي من أهم الأسباب عند الأطفال، فنعتبر أنه السبب هو السبب الأكثر شيوع عند الأطفال مثل ما قلنا، خاصة بالنسبة للإسهال المفاجئ، وينتقل هذا النوع من الإسهال عن طريق الأيدي، يعني إذا كانت الأيدي ملوثة بالبراز أو الميكروبات أو حتى أدوات اللعب الطفل أو حتى الحليب الملوث ممكن يسبب لنا هذا النوع من الإسهال. من أهم أنواع العدوى هي العدوى الفيروسية. ومن أهم الفيروسات التي اليوم أصبحت متقدمة بالنسبة لكل أنواع الفيروسات هي النورا فيروس، وهو السبب الأصلي اليوم في العالم للإسهال. وخاصة طبعا في الحضانات العيادات. بماذا يتميز هذا النوع من الإسهال؟ يتميز بأنه تكون فيه التقيؤ بشكل مفاجئ وبشكل شديد، ومن ثم بعد ذلك يأتينا الإسهال.
أما هل هذا النوع من الإسهال معدي؟
نعم أكيد هي نوع من الفيروس المعدية جدا. النوع الثاني من الفيروس طبعا إن شاء الله إذا سمح الوقت سوف نتكلم عنها بشكل تفصيلي، لأنها أكثر الأسباب شيوعا عند الأطفال. أما السبب الثاني هو الروتا فيروس. الروتا فيروس كان أكثر الأسباب شيوعا قبل ذلك، والسبب الأصلي كان تاريخيا للإسهال، ولكن في هذه الأيام تراجعت عدد الحالات التي تكون مصابة بهذا النوع من الإسهال نتيجة طبعا اللقاحات التي أجريت في كثير من دول العالم بالنسبة لهذه الفيروس. ولكن أيضا هي من الآن أيضا بما أنه اللقاح لا يجرى في كل دول العالم، الآن أيضا هي من الأسباب الرئيسية بعد النوروفيروس بالنسبة للإسهال، وخاصة الإسهال الشديد الذي يكون مع حمى. كذلك الفيروسات الأخرى مثل فيروسات الأدينوفيروس، الأستروفيروس وغيرها أيضا هي من الفيروسات الأخرى التي ممكن أن تكون سبب للإسهال. السبب الآخر هو العدوى البكتيريائية، والتي تكون نسبتها أقل من الفيروس. إذا أؤكد على النسبة، لماذا؟ لأن كثير من المعنيين بعناية الطفل الأمهات يعتقدون أنه بما أنه الطفل أصاب بالإسهال إذا علينا استعمال الدواء أو المضاد الحيوي. هذا مهم سوف نشرحه إن شاء الله إذا سمح الوقت
إن شاء الله.
إذا العدوى البكتيريائية هي بنسبة أقل عند الأطفال، وتكون نتيجة إما تلوث الحليب حليب الطفل، أو تلوث الأدوات للرضاعة، أو تلوث ألعاب الطفل. وتكون هذه النوع من الإسهال أحيانا مع وجود دم أو مخاط في البراز عند الطفل. أما أسبابها هي مثل السالمونيلا، الشيجيلا، الكامبيلوبكتر، البكتيريا الإشريكية القولونية بما يقول له الإيكولاي نقول لها، وبعض أنواعها التي تسبب طبعا الأسباب أكثر الإسهال الدموي. النوع الثالث من العدوى هي العدوى الطفيلية، هذه أيضا أقل من العدوى البكتيريائية، وكثير ما تسبب نوع من الإسهال المزمن. وكثيرا ما نرى الأطفال المصابين بها يصابون بنوع من النحافة العامة، يعني إذا هي تطول أكثر من أنواع الإسهالات وتسبب سوء التغذية عند الطفل. الأكثر شيوعا في هذه النوع من الإسهال هي الجياردية. الجياردية تسبب إسهال مع انتفاخ في البطن مع ضعف عند الطفل وتكون رائحة كثيرة ما نرى رائحة الإسهال كريهة. النوع الثاني من الطفيليات هي الأبواغ وبما نقول لها طبيا الكريبتوسبورديو. أما أنواع أخرى من الطفيليات أيضا سوف نشرحها إن شاء الله إذا صبح الوقت.
نعم شكرا.
السبب الآخر هي الأسباب الغذائية والأسباب التحسسية. يعني نرى كثير من الأطفال يكونون مصابين بنوع من الحساسية. هذه الحساسية الأكثر شيوعا هي الحساسية لبروتين حليب البقر.
نعم.
هؤلاء الأطفال هذا طبعا سبب شائع جدا بالنسبة خاصة اليوم، ويتحسس جهازهم المناعي نتيجة البروتين الموجود في الحليب، ولهذا يصابون بإسهال أيضا مزمن، وأحيانا يكون هذا الإسهال يحتوي على الدم، يصابون أيضا بمغص شديد، وكذلك كما قلنا بعدم زيادة الوزن أو سوء التغذية وانتفاخ في البطن وغيرها من الأعراض. السبب الآخر والذي يكون نتيجة أيضا استمرار الإسهال أو نقص ولادي عند الطفل هو عدم تحمل اللاكتوز. ما هو اللاكتوز؟ اللاكتوز هو السكر الموجود في الحليب. إذا كان الطفل بشكل ولادي مصاب بنقص بهذا النوع من الأنزيم أو نتيجة الإسهالات الطويلة الأمد يصاب بهذا النقص، أيضا نرى الطفل يصاب بهذا النوع من الإسهال، ولهذا نرى أن اللاكتوز الذي يكون مسؤول عن هضم السكر الحليب لا يستطيع العمل بشكل صحيح، فتتحول الحليب إلى إسهال مائي وكذلك أسيدي حمضي، ويسبب حتى هذا النوع من الإسهال كثيرا ما نرى فروقات شديدة في الجلد، يعني تسلخات في الجلد أيضا. السبب الآخر هو الأخطاء في التغذية الطفل. يعني نرى أنه الأم أحيانا إما أن تعطي الطفل مثلا الطفل مصاب بسوء تغذية أو الطفل ضعيف أو قليل الوزن، فالأم تعطي الطفل الحليب المركز يعني أكثر من التركيز الطبيعي الذي يجب أن يحضر الحليب. عند هذه الحالة إذا كان الحليب مخفف جدا أو مركز جدا أيضا ممكن أن يصاب الطفل بنوع من الإسهالات.
نعم.
نتيجة هذا النوع من الحليب أو إذا
الحمية الغذائية الخاطئة. نعم. نتيجة.
نعم. أو إذا حاولت الأم أن تدخل التغذية المبكرة يعني قبل 4 أو 6 أشهر للطفل، إذا أيضا ممكن أن يصاب الطفل بالإسهال نتيجة عدم وجود المواد الغذائية التي تكون غير قابلة للامتصاص.
نعم.
في أمعاء الطفل. والسبب الأخير هي الأسباب الدوائية. إذا كان الطفل يستعمل أدوية بفترة طويلة، يعني مثلا يكون عنده التهاب في الإذن التهاب في الصدر، يستمر فترة طويلة باستعمال المضادات الحيوية، في هذه الحالة تقتل البكتيريا النافعة يعني تقل في الأمعاء، ولهذا التي نسميها البرايوبيوتيك، وفي هذه الحالة يصاب الطفل أيضا بإسهال نتيجة هذه المسألة. وحتى إذا استعملت الأم أيضا المضادات الحيوية أو المسهلات ممكن أنه بما أنه هذه المواد تنتقل عبر الحليب ممكن أن يصاب الطفل أيضا بالإسهال. وسبب بسيط جدا وهو أنه السبب المشكلة في المناعة عند الطفل خاصة عند الأطفال وقليل ما نراه جدا. إذا كان مشكلة عنده مثلا التليف الكيسي ما يقال له السيستيك فايبروزيس السلياك الذي إن شاء الله هو سبب موجود عند الأطفال، هي من الأسباب التي تكون مثلا السلياف نتيجة حساسية القمح أو سيسيك فايبروزيس كليفس كيسي أيضا نتيجة مشكلة في إفرازات البانكرياس.
نعم.
هذه أيضا تكون من أسباب الأسهل.
شكرا جزيلا لك دكتورة آمنة لكل هذه التفاصيل الشاملة والكاملة والمفصلة. نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك مع باقة من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام حياكم الله وأهلا بكم. ذكرت دراسات مركز الدرة للبحوث الطبية العشبية في العراق أن علاج الإسهال لدى الأطفال في البيت فعال بشكل خاص في حالات الإسهال الخفيف إلى المتوسط، حيث تساعد على تقليل عدد مرات التبرز وتهدئة التهاب الأمعاء وتعزيز ترطيب الجسم دون التسبب في أي آثار جانبية. ومع ذلك يجب الانتباه للأعراض، وإذا استمر الإسهال لأكثر من يومين أو صاحبه جفاف شديد أو حمى فمن المهم استشارة الطبيبة. إليكم علاجات منزلية فعالة لوقف الإسهال بشكل طبيعي. أولا الزنجبيل، هو علاج طبيعي يساعد على تهدئة المعدة وتقليل التقلصات الناتجة عن الإسهال، له خصائص تساعد على تخفيف التهاب الأمعاء. يفضل شرب هذا الشاي الدافئ مرتين إلى 3 مرات في اليوم لتخفيف الغثيان وتحسين الهضم، كما يساعد الزنجبيل في امتصاص العناصر الغذائية المهمة أثناء الشفاء، لكن يجب الحذر من تناول كميات كبيرة منه لأنه قد يسبب تهيج المعدة. الكمون، حيث يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص تخفف الغازات مما يساعد في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، كذلك يعزز ماء الكمون من نشاط الإنزيمات في الأمعاء مما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، كما يساعد في علاج الإسهال للأطفال في البيت إذ إنه يعمل على تهدئة تهيج الأمعاء. هذا العلاج آمن ومناسب للجميع. شاي أوراق الجوافة، تحتوي على مواد تساعد في مكافحة الجراثيم وتقليل الإسهال، هذا الشاي يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ويقلل من عدد مرات الذهاب إلى الحمام ويخفف من الآلام. الشاي الأسود، يحتوي على مادة تعرف بالتانينات التي تساعد على تقليل حركة الأمعاء وتخفيف الإسهال، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تعزز صحة الأمعاء. هذه طريقة سهلة وفعالة لعلاج الإسهال للأطفال في البيت.
شكرا لزميلنا أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة ولهذه المعلومات. أما الآن لدينا اتصال من العراق، الأخ علي الموسوي المستمع الكريم، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي علي.
سلام عليكم، تحية طيبة لكم والقادر والأخت الدكتور. يعني الحقيقة أنا أريد يعني أشارك بهذا المحور قصة سلبية يعني إحنا كعائلة يعني مرت علينا، وحتما الدكتورة راح تعقب يعني في هذا المجال. يعني القصة السلبية أنه أحد أطفالنا يعني أصيب بإسهال فليلا، ويعني الحقيقة يعني استمر عند هذا الإسهال، فكان عندنا يعني هاي المادة اللي تمزج بالماء تشرب إلى الطفل، فإحنا بدلا يعني صار عندنا اشتباه، بدلا أن يعني تمزج بلتر من الماء أمزجناها بكوب، مما أضرت الطفل كثيرا وأصبح يعني عند صباح فجرا جفاف عميق عنده، فنقلناه للمستشفى. فالطبيب عندما سألني الاستشاري قرأت له القصة فتعجب، قال أنتم ناس تدعون مثقفين وتفتهمون لماذا هذا الإهمال. فهنا يعني هاي القصة الحقيقة أنا نقلتها لأكثر من صديق ومن عائلة ومن أسرنا، أنه يجب أنه يعني نعتني وننتبه إلى القياسات والمقادير وغير ذلك، فممكن أنه إحنا نضر الطفل من نفع في حالة عدم الانتباه.
نعم،
فحبيت أن أشارككم بهذا الشيء.
تذكير مهم والتفاتة جيدة ومفيدة إن شاء الله للجميع. شكرا جزيلا لك أخي الكريم علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
شكرا لك.
نعم دكتورة آمنة، استمعنا لما قاله وذكره الأخ علي الموسوي، تفضلي.
نعم، أشكر الأخ على هذا التفكير المهم جدا. بالفعل بالفعل كثير من الحالات التي نراها حتى تصل إلى الحالات الخطرة وحتى إغماء عند الأطفال،
نعم،
هي الحل الخاطئ لمحلول الإرواء الفموي.
نعم،
هذه من المسائل المهمة. أحيانا نرى الأم مثلا تريد عدم استعمال مثلا كامل لهذه المواد، فهي تحل نسبة من هذه المواد بنسبة من الماء فيكون الخطأ. أحيانا نراها مثلا تحل هذه المواد بنسبة أقل من الماء لكي مثلا تصل إلى العلاج بشكل أسرع فتحصل هذه الحالات. هذه المسألة هي خطأ غير قابل للاجتناب، ولهذا نرى اليوم أنه كثير من محلولات الإرواء الفموي تكون جاهزة.
نعم،
يعني هي اليوم موجودة بشكل سائل وليست باودر،
لكي تكون النسبة مناسبة يعني.
نعم نعم، لكي لا تحصل هذه الأخطاء ولا يصاب الطفل لا سامح الله بهذه الحالات التي ممكن حتى تؤثر على الدماغ وورم في الدماغ.
نعم لا سامح الله. نعم طيب دكتورة، لدينا مشاركة صوتية أخرى عبر الواتساب، مشاركة الأخ عدنان من العراق، نستمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى أسرة برنامج طبيب الأسرة وتحياتي للدكتورة آمنة نقاش. سؤالي، ما هي المضادات الحيوية التي تساعد على وقف الإسهال عند الأطفال؟ عدنان بلشكاظم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان. نعم
أيضا أشكر الأخ عدنان على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا، خاصة لأنه الكثير من الأمهات إذا رأت أن إسهال الطفل طال لفترة مثلا 5 أيام 6 أيام تريد استعمال المضاد الحيوي، لأنه تعتبره هو العلاج الأساسي للإسهال. أختي العزيزة المعنية بعناية الطفل، أكثر نسبة الإسهالات يعني حوالي 80-90% من إسهالات الأطفال هي إسهالات فيروسية، والفيروس لا تعالج بالمضاد الحيوي. وإذا استعملنا المضاد الحيوي لهذا النوع من الإسهالات خاصة وإنها سوف تطول مدة الإسهال، وإضافة إلى هذا بما أنه نستعمل فترة المضاد الحيوي مثلا 5-7 أيام فإننا سوف نقتل الميكروبات البكتيريات المفيدة داخل الأمعاء ونسبب طول فترة الإسهال وقلة مناعة الطفل أمام الإسهالات وحتى الأمراض الأخرى بالنسبة للأطفال. قليل من الإسهالات تحتاج إلى المضادات الحيوية.
نعم.
إذا رأيتي أن طفلك دون 3 أشهر إذا رأيتي أنه الطفل مصاب بضعف شديد في الجسم، إذا رأيتي أن طفلك مصاب بحمى شديدة، إذا رأيتي أن يكون الإسهال دموي أو مخاطي مع رائحة كريهة، إذا رأيتي انتفاخ عند الطفل شديد، إذا رأيتي عدم شهية أو رأيتي طول فترة الإسهال، فعليك مراجعة الطبيب المعالج وإجراء الفحوص المختبرية. إذا احتاج الإسهال إلى المضاد الحيوي استعمال المضادات فقط وفقط في هذه الحالات.
نعم طيب دكتورة، لنتحدث عن العلاج، ما هي أهم العلاجات؟ طبعا تناولنا شيئا من طريقة العلاج، ولكن لنريد إذا نريد أن نعرف أكثر حول العلاج، وخاصة عند الرضع كيف يكون العلاج؟ ربما هناك مخاوف أكثر بالنسبة للرضيع الذي يصاب بالإسهال.
نعم. بالنسبة للعلاج، أذكر مرة أخرى أيضا أن الهدف الأول، الهدف الأساسي في علاج الإسهال هو ليس إيقاف خروج البراز، بل هو الهدف أنه نحمي الجسم من الإصابة بالجفاف ونعوض السوائل التي يفقدها في الإسهال. لأن معظم حالات الإسهال تكون بالحقيقة فترة محدودة، ذاتيا محدودة، مما يقول له ونقول له طبيا سيلف ليميتد، يعني هي تحدد نفسها لفترة محددة ومن ثم تنتهي تلقائيا بعد هذه الفترة. إذا أول علاج كما قلناه وذكرناه للأخ العزيز هي تعويض
السوائل.
تعويض السوائل تكون عبر طريقتين، إما أن تكون عن طريق الإرواء الفموي، يعني هذه السوائل التي ذكرناها للأخ العزيز، وهو طبعا أكيد علاج نعتبر علاج ذهبي. وبالنسبة للإسهال طبعا إذا كان إسهال أما بسيط وأما متوسط، ليست للإسهال الشديد. وهذه المواد تحتوي إضافة إلى الماء على أملاح، تحتوي على جلوكوز يعني سكر، وتكون ممزوجة مع الماء، ونعطيها للمريض بمقادير معينة وفترات متكررة.
صحيح.
وذلك لكي نضمن أنه أولا تمتص، وثانيا ألا تحفز التقيؤ. النوع الثاني من السوائل هي السوائل الوريدية. السوائل الوريدية تعطى للأطفال المصابين بالإسهال الشديد، وهذا النوع من العلاج طبعا أكيد يتم في المستشفى وفي حالات كما قلنا الجفاف الشديد، وإذا كان أيضا الطفل مصاب بنوع الإسهال المتوسط، إذا كان مصاب بالتقيؤ المتكرر أيضا علينا استعمال النوع السوائل الوريدية. العلاج تفضلوا.
ربما يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل، يعني الإصابة بإسهال الأطفال أيهما أخطر، في فصل الصيف أم في فصل الشتاء؟ بما أنه ذكرت أنه من المهم جدا في العلاج تعويض السوائل.
نعم. سؤال لطيف. بالنسبة للإسهالات، بما أنه الأطفال في الصيف يكون معرضين للتعريق، يكونون أكثر حركة، يكونون أكثر خروج من البيت، يكونون أكثر التقاء مع بعض طبعا في المنتزهات أو غيرها من المجتمعات، إذن الإصابة بالإسهال تكون في الصيف أكثر من الشتاء. كذلك خطورة الإسهال في الصيف نتيجة تعرض الأطفال للتعريق وفقدان السوائل الأكثر وشدة حرارة الهواء وغيرها من الحركة عند الطفل، إذا تعرض للجفاف أكثر، ولهذا أكثر حالات الوفيات بالنسبة للإسهال وكثرة الإسهال نراها في فصل الصيف.
الصيف نعم.
نعم. أما بالنسبة لبقية العلاجات،
نعم،
العلاج الثاني وكما تفضل الأخ العزيز بالنسبة له هو العلاج الغذائي. كثير طبعا الأعشاب مذكورة أكيد في كثير من الكتب، ولكن كثير من الأعشاب غير مسموحة بالنسبة للأطفال الرضع، ولهذا لأن ممكن أن تسبب لهم أعراض طبعا، ولهذا بالنسبة للعلاج الغذائي أيضا نؤكد أنه أهم مسألة هي استمرار الحليب. إذا كان الحليب هو حليب الأم، ف فليس لدينا توصية إلا كثرة من الرضاعة المستمرة. وإذا كان هناك تقيؤ عند الطفل فممكن أن نقول للأم أنه ترضع الطفل بمقدار قليل ومن ثم تكرر هذه الحالة بفترات مكررة. أما إذا كانت الرضاعة الصناعية فعلينا أن نذكر أولا أنه يجب أن يكون الماء معقم عند استعمال الحليب الصناعي وكذلك بمقدار قليل، وكذلك إذا استمر الإسهال لفترة طويلة يعني حوالي الأسبوعين أو أكثر الذي لم يسمح لنا وقت البرنامج أن نذكر أنه إذا استمر أكثر من هذه الفترة سوف يعتبر إسهال مزمن، في هذه الحالة أيضا نوصي الأم العزيزة لتجنب فقدان الإنزيم اللاكتوز وبقية المواد التي تستطيع هضم الحليب، عليها ترقيق الحليب وحسب توصية الطبيب المعالج لفترة وجيزة ومن ثم الرجوع إلى الحليب بالحالة العادية. ولكن مسألة مهمة هنا إنه مثلا إذا الطفل أصيب بالإسهال فإن الأم تخاف من الأكل ولا تعطيها الأكل وتعتبر أن كل شيء تعطيه من الأكل ممكن أن يسبب الإسهال، أيضا هذا خطأ. المهم
يعني الحذر الشديد أيضا يأتي بنتيجة عكسية.
نعم أكيد. المسألة المهمية عدم تجويع المريض، يعني عدم توقف طعام الطفل لأن هذه التغذية بالذات تساعد على ترميم الأمعاء المتضررة بشكل أسرع. مثلا بالنسبة للكبار نرى أنه مثلا تناول يعني فوق سن الرضاعة تناول وجبات تحوي مثلا على النشويات، تحوي على الموز، تحوي على الأرز، غيرها التفاح غيرها، ممكن أن تساعد على ترميم الطبقة الداخلية للأمعاء. أما بالنسبة للأطفال فهي تكرار الرضاعة. وكذلك المهم بالنسبة للأكل أنه هناك بعض الأكلات يجب علينا تجنبها، مثلا بعض الحبوبات بالنسبة للأطفال الذي بدأوا الأكل، بعض الأطعمة الدسمة، بعض المقليات، بعض الحلويات، هذه ممكن أن نوصي أن يجب تجنبها في الإسهال لأنها ممكن نتيجة الحالة الأوسموزية التي تسببها في الأمعاء ممكن أن تسبب استمرارية الإسهال. العلاج الثالث هي المكملات، المكملات التي تكون داعمة لعلاج الإسهال. يعني أن الأطفال الذين يصابون بالإسهال ممكن أن يسبب لهم هذا نقص في مادة الزنك.
يعني هم أكثر من غيرهم بحاجة إلى المكملات.
نعم أكيد. حتى توصية الـ WHO يعني منظمة الصحة العالمية أيضا أن إعطاء الزنك للأطفال المصابين بالإسهال وخاصة إذا طال الإسهال أكثر من 10 إلى 14 يوم ممكن أن تقلل من فترة الإصابة بالإسهال وحتى حدة الإسهال. وهذه المادة أيضا تساعد على تجدد خلايا الأمعاء وزيادة المناعة عن الطفل لعدم إصابته مرة ثانية في الأشهر التالية. من المواد المكملة الأخرى البروبيوتيك. البروبيوتيك هي بالحقيقة كما قلنا البكتيريا النافعة الموجودة داخل الأمعاء التي نفقدها خلال الإسهال، وممكن أن تساعد على إعادة التوازن توازن البيولوجي داخل الأمعاء. إذا كان الإسهال خاصة نتيجة استخدام مضادات حيوية، يعني الطفل أعطي مضادات حيوية ومن ثم أصيب بالإسهال، علينا الاستمرار بمواد البروبيوتيك لعلاج هذه الحالة. العلاج الآخر هو علاج الأدوية، ولكن علاج الأدوية يجب أن يتم اختياره حسب العمر وحسب السبب. لماذا؟ لأن كما قلنا المضادات الحيوية أولا ممنوعة في الإسهالات الفيروسية، وخاصة مثل النورا فيروس والروتا فيروس التي أصبحت اليوم شائعة جدا.
نعم.
وتزيد من فترة الإسهال واضطراب أمعاء الأطفال. وكذلك في حالات محددة يجب علينا صرف المضادات الحيوية بحذر. لماذا؟ لأن بعض الحالات حتى وإن كانت ميكروبية بكتيريائية أيضا إذا استعملنا المضادات الحيوية ممكن أن تكون سبب في طول مدة الإسهال. المادة الأخرى التي يجب أن أذكرها بشكل مهم لأن كثير من الأمهات يستعملوها بدون استشارة الطبيب المعالج هي أدوية إيقاف الإسهال. يعني مضادات حركة الأمعاء مثل البرامايد مثل الديسيكلومين مثل الهيوسين. كثير ما نرى كثير من الأمهات تستعمل هذه المواد ولأنها تستعملها مثلا للبالغين. يجب أن نوصي علينا عدم استعمال هذه المواد بشكل عام لتخفيف عدد مرات التبرز. لأنها ممنوعة عند الأطفال. لأنها توقف حركة الأمعاء، تحبس الميكروب والسموم.
يعني هناك منع تام. نعم
نعم نعم نعم، إلا في حالات خاصة حسب توصيته طبعا أكيد الطبيب المعالج. تحبس الميكروب وتحبس السموم داخل الجسم، وهذه مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، حتى أحيانا تسبب حالات من تضخم القولون. وهذه الحالات حتى تجر إلى عمليات جراحية عند الأطفال. إذن هذه المادة عدم يجب توصية عدم استعمالها إلا حسب توصية الطبيب المعالج.
انتقل إلى متابعة توصية أخرى.
مستمعين الكرام، بالنسبة للإصابة بالإسهال وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا يعتبر شرب كمية قليلة من الماء مقبولا، ومع ذلك يجب أن لا يترك ليشرب الماء بكثرة بمفردهم بغض النظر عن أعمارهم. يفضل تقديم محاليل الجلوكوز والإلكتروليتات كبديل، فهذه المحاليل تسهم في استعادة الإلكتروليتات المفقودة وتحتوي على توازن مثالي من السكر والأملاح والماء، وبعضها يأتي أيضا على شكل مصاصات لتسهيل تناوله.
نعم، شكرا لهذه التوصية. أيضا دكتورة، بما يسمح لنا الوقت بدقيقة واحدة فقط، أريد تسليط الضوء على هذا الموضوع. أيضا بعض الأمهات يقمن بطرق تقليدية، مثلا نرى بأنه الطفل عمره عدة شهور وعند حدوث الإسهال لديه وعند إصابته بالإسهال يعطونه الشاي مثلا.
نعم نعم، مهم، سؤال مهم جدا أختي، مشكورة على هذا السؤال. نعم، كثير من الأمهات يقولون إن مثلا الطفل لا يستسيغ محلول الإرواء الفموي، لا يشربه، إذا ماذا أفعل؟ نعم صحيح، ليس هناك مشكلة في استعمال مثلا إذا الطفل لم يستعمل محلول الإرواء الدموي وأخفنا عليه من الإصابة بالجفاف، ليس هناك ضرر في استعمال الشاي كما قال الأخ العزيز. هناك مادة تسمى التانين فيه، وممكن أن تقلل من حركة الأمعاء وليس فيها أضرار. وكذلك نوصي لهؤلاء الأمهات استعمال العصائر ليس جاهزة،
يعني عصائر طبيعية. نعم
طبيعية. الوقت داهمنا. نعم. وعصير التفاح وغيرها من العصائر التي تحتوي أيضا على السكر والأملاح.
نعم.
لعدم إصابة الطفل.
كل شكري لك دكتورة أمنة النقاش أخصائية الأطفال، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم الصحة والعافية دائما في أمان الله.